الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلنان التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة. سوريا تدين بشدة زيارة رئيس الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية غير شرعية شمال شرقي البلاد. الجيش اللبناني يجبر دورية صهيونية على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة ومواصلة التعاون بشأن 3 مواقع نووية. وفي ختام زيارة رافائيل جروسي إلى طهران، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا مشتركا تم التأكيد خلاله على مواصلة التعاون بين الطرفين بما يتفق تماما مع اختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات الشاملة. وأشار البيان إلى استعداد إيران لمواصلة تعاونها و تقديم مزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة قضايا الضمانات المتبقية. كما ستسمح طهران طوعا لمفتش الوكالة بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق ومراقبة أنشطتها النووية استنادا إلى طريقة يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع تقني يعقد قريبا في طهران. أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عن رفضه لتصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي حول الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. ووصف نتنياهو تصريحات جروسي عن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية بأنها غير قانونية ولا قيمة لها، قائلا إن جروسي شخص مسؤول أدلى بتصريحات غير مسؤولة. وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قد أعلن أمس أن أي هجوم عسكري ضد المنشآت النووية في العالم هو تصرف مدان وغير قانوني. أعلن 10 طيارين العسكريين بالكيان الإسرائيلي عدم حضورهم التدريبات المزمعة احتجاجا على مشروع الحكومة لإصلاح النظام القضائي. وقال الطيارون إن عودتهم للتدريب المنتظم فقط رهن بوقف حكومة نتنياهو محاولاتها لدفع حزمة الإصلاحات المثيرة للجدل إلى موافقة المشرعين. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أي من الطيارين في شركة العال لم يتطوعوا لنقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته في زيارتهما المرتقبة الخميس المقبل إلى روما، وسيعطي التشريع الحكومة مزيدا من الصلاحيات لاختيار قضاة المحكمة العليا، ويرفض حق المحكمة في إلغاء أي تعديلات على ما يسمى بالقوانين الأساسية. دانت سوريا بشدة الزيارة غير القانونية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية غير شرعية في شمال شرق سوريا، واعتبرتها انتهاكا صارخا للسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها. وطالبت الخارجية السورية في بيان الإدارة الأمريكية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات انفصالية، داعية دول المنطقة والعالم لإدانة هذه الانتهاكات. وأضاف البيان أن مثل هذه الممارسات لن تحرف سوريا عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها. وكان الجنرال ميلي قام مساء أمس بزيارة مفاجئة إلى سوريا لمراجعة إجراءات حماية قوته من الهجمات التي تتعرض لها باستمرار. حول زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا، نستمع إلى التقرير التالي.
تدخل سافر وانتهاك صارخ لسيادة البلاد، هكذا وصفت دمشق الزيارة السرية لرئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق البلاد. مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية شدد على أن هذه الزيارة تعد انتهاكا صارخا لسيادة وحرمة الأراضي السورية ووحدتها، داعيا الإدارة الأمريكية للتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية. سوريا وفقا للمصدر أكدت على أن الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. التصريحات السورية هذه تأتي بعد أن حط المسؤول العسكري الأمريكي السبت في إحدى القواعد التي تحتلها الولايات المتحدة شمالية شرق البلاد في زيارة مفاجئة، حيث أعلنت واشنطن أن ميلي أجرى زيارته لتقييم ما أسماه عمليات محاربة جماعة داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن الزيارة غير المعلنة تستهدف مراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من أي هجوم حسب تعبيره. وقال ميلي للصحفيين المسافرين معه إنه يعتقد أن القوات الأمريكية وما أسماهم شركائهم السوريين الذين يقودهم الأكراد يحرزون تقدما في ضمان هزيمة دائمة لداعش. هذا وينتشر العديد من العسكريين الأمريكيين في قواعد غير شرعية في مناطق سيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا وشمال شرقها، وتعتبر الحكومة السورية هذا التواجد بأنه احتلال، وطالبت مرارا وتكرارا هذه القوات بالانسحاب الفوري، كما تقول إن التواجد الأمريكي غير الشرعي يهدف إلى الإضرار بوحدة سوريا وأنه يدعم قوات انفصالية. وكانت دمشق ناشدت في وقت سابق الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلى إدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها. وسائل إعلام محلية قالت أيضا في وقت سابق إن القوات الأمريكية في سوريا عملت خلال الأعوام الماضية على دعم وتسليح مقاتلي داعش الوهابية، نافية ما يروجه الأمريكيون من قيامهم بمحاربة هذه الجماعة الإرهابية. وطالبت العشائر السورية في العديد من البيانات بالثورة ضد الاحتلال الأمريكي وطرد قواته من الأراضي السورية المحتلة، متهمة إياه بسرقة النفط السوري. كما استهدف مسلحون مجهولون القوات الأمريكية وحلفائها وقواعدها في حقول النفط في دير الزور وريف الحسكة وريف حمص، بالإضافة إلى التنف في أوقات سابقة.
أعلن الجيش اللبناني اليوم أنه أجبر دورية عسكرية إسرائيلية على التراجع عن حدود بلاده الجنوبية بعد خرقها الخط الأزرق، وقالت قيادة الجيش في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الدورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم الخط الأزرق قرب النقطة 1 في بلة عيت الشعب بمسافة متر واحد تقريبا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. نددت صنعاء بالتحركات الأمريكية المشبوهة في المحافظات اليمنية المحتلة، وآخرها زيارة سفير الولايات المتحدة وقائد أسطولها الخامس إلى المهرة تحت ذريعة مكافحة التهريب. إلى العناوين. طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلنان التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة. سوريا تدين بشدة زيارة رئيس الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية غير شرعية شمال شرقي البلاد. الجيش اللبناني يجبر دورية صهيونية على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. رافائيل غروسي في إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388750. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22-01-378 و 22-01-38-48. ضمن التنسيق الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى رئيسها رافائيل جروسي جولة محادثات ولقاءات مع مسؤولين إيرانيين في طهران التي وصلها الجمعة. الزيارة استغرقت يومين، أجرى خلالها جروسي محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، ومن بعدها غادر طهران متوجها إلى فيينا عصر السبت 4 مارس للمشاركة في اجتماع دوري لمجلس محافظي الوكالة مطلع الأسبوع. واللافت أنها جاءت أن الزيارة جاءت بعد أن أثارت دوائر غربية وأخرى في الكيان الإسرائيلي مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 80%، وهي تقارير نفتها طهران مؤكدة مواصلة عمليات التنسيق مع الوكالة الدولية. المراقبون يرون أن زيارة جروسي إلى إيران في هذه الفترة التي تطرح فيها الدول الغربية تساؤلات من وحي الخيال وقرب اجتماع مجلس محافظي الوكالة يتأكد منها بأن إيران أرادت توجيه رسالة تحذيرية واضحة المعالم من مغبة إصدار أي قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، خصوصا وأن إيران نفت بالحرف الواحد الادعاءات الغربية بشأن التخصيب بنسبة 84% وتأكيد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أن المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها وتم فحصها من قبل المفتشين الدوليين، وتأكيده أن المهم لإيران والوكالة هو العمل في إطار ضوابط اتفاق الضمانات والعمل على تبديد أي شكوك. ومما لا شك فيه أن تأكيدات طهران على رفض الضغوط دفعت بجروسي خلال مؤتمره الصحفي للتأكيد على أن الحوار مع إيران جاد والأجواء إيجابية، وتأكيده رفضه لأي تهديد يطال أي منشأة نووية في العالم، وإعلانه بأن الوكالة مستقلة وليست تابعة يتبين بأن الغرب لم يعد يتمكن من التكهن كيفما يحلو له بشأن البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما أيده أيضا مندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية ميخائيل أوليانوف الذي قال إنه لا يوجد شيء للتكهن به بعد الآن، ما يعني أن الادعاءات الغربية مسيسة والغرض منها هو استخدامها كأوراق ضغط في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الاتفاق النووي، بدليل تأكيد إيران على أنها لن تقبل بشيء يفرض عليها بضغوط سياسية وتوجيهها التحذيرات باحتفاظها لنفسها بحق الرد الحاسم في المكان والزمان المناسبين على أي تهديد وإجراء خاطئ من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وهذا ما دفع بجروسي لاستباق زيارته بعدة رسائل تؤكد عزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار العلاقات والتواصل مع إيران، واصفا من باكو أن الحفاظ على الاتصالات والحوار مع طهران على أعلى المستويات بالأمر الهام. وبالنظر إلى تصريحات مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية روبرت مالي بأن بلاده تنتظر تقرير جروسي عن زيارته المقبلة إلى طهران قبل اتخاذ أي قرار، يتبين أن الغرب بات منشقا على نفسه، خصوصا بعد أن طالبت الترويكا الأوروبية بإصدار قرار ضد طهران، ورفضت أمريكا الفكرة ودعت إلى التريث بعض الشيء حتى انتهاء مهمة جروسي، رغم أن إيران أكدت مرارا عدم تراجعها قيد أنملة عن ثوابتها ودفاعها عن برنامجها النووي.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم، إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. بعد زيارة جروسي، ما الرسالة التي يمكن أن توجهها إيران إلى اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة وجلالك ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة زيارة السيد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرت بأنها زيارة إيجابية وستتمخض إلى الوصول إلى اتفاق جديد بين إيران ومجموعة الدول الأربعة زائد واحد وبين إيران والوكالة الدولية. تصريحات السيد غروسي خلال المؤتمر الصحفي مع السيد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تصريحات إيجابية، وكان هنالك تفاعل لدى مدير عام الوكالة بالنسبة للتعاون بين إيران والوكالة، باعتبار أن كان هنالك اتهامات وتخرصات ضد الجمهورية الإسلامية. قبل زيارة السيد غروسي إلى طهران كانت هنالك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية اتهمت إيران بأنها قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة 84%، وهذه بطبيعة الحال تخرصات وأكاذيب ضد إيران. وعندما قام مدير عام الوكالة بزيارة بعض المنشآت النووية أعلن جهارا نهارا وعلى الملأ بأن إيران لم ولن تقوم بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح لها خلال الاتفاق النووي عام 2015، وهذه نعم. إيجابيات بالنسبة لهذه الزيارة. وستكون هنالك استئناف، سيكون استئناف بين المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد بعد تقديم تغرير من قبل مدير عام الوكالة إلى مجلس الحكام، وربما سيكون هنالك انفراج على صعيد العلاقات بين إيران والوكالة الدولية.
طيب، أوليانوف مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا ومنها طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إنه لا يوجد شيء للتكهن به بعد الآن، يقصد بعد زيارة غروسي إلى طهران والمواقف الإيجابية التي يعني أوجدتها هذه الزيارة. هل ستلتزم الدول الغربية بهذه الأجواء وتوقف مساعيها المعادية لإيران؟ نعم، سيد هاني زادة، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، رافائيل غروسي في إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع التطورات على صعيد الملف النووي في إيران، خاصة على خلفية زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل غروسي إلى طهران، والمواقف التي صدرت إثر لقاءاته مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيد محمد إسلامي، وكذلك كبار المسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم وتبادل معهم الحديث حول القضايا التي تهم الطرفين، وطبعا على رأسها الملف النووي ومفاوضات إلغاء الحظر التي كانت تتابع في فيينا بالمفاوضات النووية. نعود إلى الأستاذ الدكتور هاني زادة. سيد هاني زادة، نأسف لهذا الانقطاع في الاتصال، لكن مندوب روسيا الدائم في الوكالة السيد ميخائيل أوليانوف قال إنه لا يوجد شيء للتكهن بعد الآن، يعني يقصد هنا بعد زيارة غروسي إلى طهران. هل ستلتزم برأيكم الدول الغربية بهذه الأجواء الإيجابية بعد زيارة غروسي وتوقف مساعيها المعادية لإيران؟
المشكلة فيما يتعلق بالتعاون بين إيران والوكالة الدولية هي أن هذه الوكالة ليست منظمة محايدة ومهنية وحرفية، بل واقع تحت الضغوطات الخارجية الأمريكية واللوبي الصهيوني ودول الترويكا الأوروبية مثل فرنسا، بريطانيا وألمانيا. وكل تقارير مدير عام الوكالة سواء السيد غروسي والمدراء الذين سبقوا السيد غروسي في وكالة الطاقة الذرية، هذه الأمور تندرج في إطار تسييس موضوع الملف النووي الإيراني، وهنالك ضغوطات من قبل بعض حكام مجلس الوكالة، وهناك ضغوطات من الولايات المتحدة لتسييس المسألة للضغط على إيران وفرض عقوبات جديدة على إيران. هذه ربما ستكون آخر زيارة وآخر شعرة معاوية تربط بين إيران والوكالة الدولية، وإيران تنتظر إيجابيات من بعد هذه الزيارة من خلال قيام مدير عام الوكالة بتقديم تغرير إلى مجلس الحكام. ففي ضوء هذا التغرير سواء كان إيجابيا سوف إيران تتعاون وتقوم بإجراء مفاوضات من جديد في فيينا، وإذا قام بتسييس الموضوع وتقديم معلومات غير واقعية إلى مجلس الحكام وإصدار قرار جديد ضد إيران سوف إيران تتخذ قرارات أخرى تتلائم والوضع الميداني الموجود.
طيب سيد، يعني من النقاط التي يراها البعض بأنها أثارت ربما شيء من الأجواء الغامضة، أن السيد محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية قال، يعني أكد رفض إيران للضغوط، وقال إن قضية التخصيب بنسبة 84% انتهت. لكن السؤال هنا إذن لماذا أكد غروسي خلال مؤتمره الصحفي على ضرورة مواصلة التعاون المشترك مع إيران إذا كانت كل القضايا قد حلت؟
نعم، في الحقيقة أن إيران خلال السنوات الماضية التزمت بكل التزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ولكن هذا من جانب واحد. يجب على الدول الأخرى، على الدول الأربعة زائد واحد أيضا الترويكا الأوروبي والولايات المتحدة أيضا تلتزم بنصوص الاتفاقية عام 2015، ولكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية دفع إيران لتتخذ قرارات وتقوم بتخصيب اليورانيوم أكثر من النسبة المسموح لها في بنود الاتفاقية، وهذا ما دفع الوكالة الدولية أن تتسرع في اتخاذ قرارات. ولهذا السبب خلال زيارة غروسي إيران أعلنت بأنها مستعدة لاستئناف العلاقات والتعاون، وأيضا أعطى تغريرات أسبوعية أو شهرية إلى الوكالة الدولية بشأن نشاطاتها النووية. وخلال الزيارة تبين لمدير عام الوكالة بأن إيران لم تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من المسموح لها، وهذا الموضوع كان مدار بحث وغموض بالنسبة لموضوع تخصيب اليورانيوم في إيران. والآن الموضوع انتهى وبدأ الصفحة الجديدة في العلاقات بين إيران والوكالة الدولية.
طيب، أمريكا طالبت الدول الغربية بالتريث عن إصدار أي قرارات حتى انتهاء زيارة غروسي وربما يعني صدور التقرير ونتائج هذه الزيارة. كيف تنظرون إلى هذا الموقف من أمريكا؟ يعني يبدو أنه في جانب من اللين فيه حيال إيران، ماذا ترون؟ نعم سيد هاني زادة، نعم للأسف فقدنا الاتصال. نعم سيد هاني زادة تسمعونا؟
أي بما أن لم أسمع فحوى السؤال، ولكن
نعم. الولايات المتحدة طالبت الدول الغربية بالتريث عن إصدار أي قرارات حتى انتهاء زيارة غروسي وربما صدور تقريره إلى الوكالة عن هذه الزيارة. كيف تنظرون إلى هذا الموقف الأمريكي؟ هناك من يعتقد بأن فيه بعض اللين أو جانب من اللين حيال إيران.
حقيقة ما تمخض من خلال بعض المداولات بين إيران وبعض الدول الصديقة مثل العراق وقطر وسلطنة عمان، كان هنالك تقارير وإشارات تشير وتدل على أن الولايات المتحدة الآن تريد بدء صفحة جديدة في التعامل مع إيران في ضوء التقارير التي قدمت إلى الوكالة الدولية بشأن التزام إيران ببنود الاتفاقية النووية عام 2015. خلال الزيارة التي قام بها السيد أمير عبد اللهيان إلى بغداد والاجتماع بينه وبين السيد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، كان هنالك رسالة، كانت رسالة من قبل الولايات المتحدة إلى إيران، نغلت عن السيد فؤاد حسين بأن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاقية النووية من جديد، بعض الوقت المفروضة على إيران منذ عام 2018 حتى الآن، وهذه إيجابيات. حتى أن هنالك تقارير تشير بأن الدول الترويكية الثلاث الآن بدأت ترسل إشارات إيجابية لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد في فيينا.
طيب اسمح لي أن أعود إلى هذه النقطة معك، وطبعا هناك نقاط أخرى حول زيارة غروسي، ولكن بعد هذا الفاصل.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. رافائيل غروسي في إيران محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:32 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع حديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. نعود إلى الدكتور هاني زادة. وسيد هاني زادة، غروسي أكد رفضه لتسريب الأخبار بشأن النشاطات النووية، وكذلك رفض مهاجمة المفاعلات النووية، وحدد كلامه بأن الهجمات لن تطال سوى زابوروجيا في أوكرانيا. لماذا لم يذكر إيران بالاسم؟
يعني حقيقة كانت هنالك دبلوماسية من قبل السيد غروسي خلال المؤتمر الصحفي مع السيد محمد إسلامي رئيس المنظمة الوطنية للطاقة الذرية، استخدم عبارات متناقضة وغير واضحة. فعندما سأله أحد الصحفيين بأن لماذا الوكالة الدولية لا تقوم بأي رد فعل تجاه تهديدات الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية، فأعطى السيد غروسي جوابا غير شفاف وغير واضح، وكان هنالك احتباس بالنسبة للجانب الإيراني لالتزام الوكالة الدولية لضمان أمان المنشآت النووية الإيرانية أمام أي احتمالات. فلهذا السبب السيد غروسي الآن واقع بين المطرقة والسندان، ولا يستطيع اتخاذ أي قرار مستقل بمنع عن إملاءات الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة. ولكن إيران طلبت من رئيس مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ الحيادية وتقديم تغرير واقعي وميداني وحقيقي إلى مجلس الحكام، حتى إيران تستطيع أن تدعو الولايات المتحدة والدول الغربية لرفع العقوبات المفروضة عليه.
نعم. طيب برأيكم يعني كيف هي الأجواء الآن؟ يعني ما الذي يمكن أن نقرأه في الأفق؟ وهل برأيكم الملف بطريقه إلى الحلحلة وإلى الحل ربما والتوصل إلى اتفاق بين 4+1 وإيران، أو ربما بمعية الولايات المتحدة؟ ماذا ترون؟
يعني هنالك إشارات إيجابية وهنالك تفاعل يراود كل الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني، سواء الدول الترويكية، الولايات المتحدة، والوكالة الدولية. فكل التقارير تشير أن المفاوضات سوف تستأنف خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد عيد رأس السنة الإيراني. بعد 3 أسابيع سوف يكون هنالك اجتماعات وسيكون هنالك مفاوضات من جديد، وإشارات جيدة وإيجابية من قبل مدير عام الوكالة الدولية بشأن حلحلة الموضوعات الغامضة التي تسود العلاقات بين إيران والوكالة الدولية بشأن الملف النووي الإيراني.
شكرا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء. طيب توقعاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. نشكر الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، رافائيل غروسي في إيران والزيارة التي قام بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيد رافائيل غروسي إلى طهران، بدأها يوم الجمعة واستمرت يومين و غادر منها إلى فيينا بانتظار أن يصدر تقريره أو يصدر تقريره إلى مجلس حكام الوكالة الذي سيجتمع مطلع الأسبوع المقبل، وربما يصدر موقفا بشأن الزيارة. والرسالة الواضحة التي وجهتها إيران إلى هذا الاجتماع المرتقب وتحذيرها له من مغبة اتخاذ يعني إجراء أو إصدار قرار مجحف بحق الجمهورية الإسلامية بعد كل هذا التعاون الذي أبدته مع الوكالة والشفافية التي يعني وضعتها أو اتخذتها في تعاملها مع الوكالة وكل عمليات التفتيش والتقارير التي صدرت حتى الآن تؤكد أنه لا يوجد دليل على وجود انحراف عن المدنية في برنامج إيران النووي وأنه سلمي، وسيستمر هذا بكل تأكيد. وهذه السياسة المبدئية التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية ولم تحد عنها طيلة الفترات الماضية من يعني عمر هذا الملف، لكنه ملف مسيس من قبل الغرب وهذا واضح. وحتى السيد محمد البرادعي المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد ذلك بعد أن يعني ترك هذا المنصب، أكد أن هذا الملف مسيس وأن يعني الغرب يريد تحقيق مكاسب سياسية من وراء الضغط على إيران من خلال الملف النووي. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. الأخ عبدالله بوي من السنغال يقول في مساهمته: طالب غروسي إيران بأن تكون واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية ستستمر في التعاون مع إيران. شكرا للأخ عبدالله بوي وإشارته إلى هذا التصريح وذات الدلالات طبعا من السيد غروسي، وطبعا تناولناه نحن بالحديث ويعني محاولة الدبلوماسية التي يستخدمها السيد غروسي في حديثه للصحفيين والغموض الذي يكتنف تصريحاته حيال الملف النووي الإيراني. شكرا للأخ عبدالله بوي من السنغال على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن مستمعنا الكريم، نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وصول رافائيل غروستي مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران يعني التأكيد على حق إيران في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية واعتراف من الوكالة الدولية بهذا الحق، وكذلك أسوة بالدول النووية الأخرى، ودليل قاطع على أنه لن يتلي إيران في امتلاك القنبلة الذرية بعكس ما تروج له دول الاستكبار على رأسها أمريكا النازية الجديدة وربيبتها إسرائيل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. في الواقع يعني مساهمة الأخ أبو محمد مهدي أيضا تشير إلى يعني بعض الازدواجية الموجودة في تصريحات وتصرفات السيد غروسي، ويعني محاولته ربما في بعض الأحيان محاباة طرف على طرف، وفي بعض الأحيان أن يكون إلى جانب طرف ومنحاز إلى طرف في تصريحاته. وطبعا هذا الموقف مشار إليه ومشهود للسيد غروسي خلال الفترة التي انقضت على توليه هذا المنصب في الإدارة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، علما بأن الرجل أيضا مقبل على تجديد لولايته، وبالتالي هو بحاجة إلى الأصوات الغربية في هذا التجديد، وربما من هذا الباب أيضا هو يحابي ويحاول أن يعني يتزلف إلى الغرب بهذه الطريقة، ويحاول أن يكسب آراءهم وودهم لتجديد ولايته ثانية في المرحلة المقبلة على رأس هذه الوكالة. طبعا كنا نشهد من المدراء العامين السابقين للوكالة مثل السيد يوكي أمانو الذي ارتحل عن هذه الدنيا، وكذلك قبله السيد محمد البرادعي، يعني مواقف أكثر وضوح وأكثر شفافية حيال الملف الإيراني، وحتى يعني مثل هذه القضايا التي تثار الآن لم تثر في وقتهم بسبب المواقف الواضحة التي كانوا يتخذونها. صحيح أنهم في بعض الأحيان كانوا يقعون تحت الضغوط، لكن على كل كان الوضع أفضل من الآن بحسب ما يراه بعض المراقبين والمتابعين يعني مسار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموقفه المواقف الصادرة منه حيال الملف النووي الإيراني. على كل نحن سنتابع هذا الأمر أكثر في لقاءاتنا وفي البرامج السياسية والأخبار التي تتناولها إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. تابعونا وكونوا معنا وساهموا وشاركوا في هذا اللقاء وبقية لقاءات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أقوال الإمام الصادق عليه السلام: نعم الرجل من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه. شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. قبس من نور.
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ومن غفل غرته الأماني وأخذته الحسرة.
ومن دعاء للإمام زين العابدين سلام الله عليه: فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال.
كلمات في البداية.
أخي المستمع، تحديات العصر اصطلاح يعني القضايا الملحة التي تثيرها تطورات الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي فيما تفرضه حركة المشاكل التي يعيشها كل عصر من خلال حاجاته ومن خلال تطلعاته، وهي كلمة تمثل العنوان الذي يخاطب كل خط فكري يريد أن يقدم نفسه كحاكم للحياة، على أساس أن من المفروض أن يواجه كل المشاكل بالحلول الواقعية التي تنأى بالحياة الاجتماعية بعيدا عن حركة المشكلات في واقع الإنسان.
وعلى ضوء هذا إخوتي المؤمنين، فإن من الطبيعي أن نثير مسألة حركة الإسلام في الحياة باعتباره الدين الذي يضع لكل مشكلة حلا ولكل واقعة حكما. وهذا هو ما تختزنه الكلمة المأثورة والمعروفة بين الفقهاء: ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. مما يعني أن الإسلام لا يمثل أي حالة من حالات الفراغ التي يقف أمامها حائرا لا يدري ماذا يصنع ليستعير من هنا وهناك الأحكام والقوانين والحلول التي تمثل الطريقة التي يملأ بها الفراغ.
وعلى هذا الأساس، فإن من المفروض أن يستجيب الإسلام في كل عصر لكل علامات الاستفهام التي يطرحها العصر فيما يستجد فيه من قضايا وأوضاع، لأنه إذا لم يستطع أن يستجيب لهذه الحاجات أو يستجيب لعلامات الاستفهام فإن معنى ذلك أنه لا يصلح للحياة، لأنك إذا لا تملك أن تملأ الفراغ فإن من الطبيعي أن يملأه غيرك. ولهذا يفترض في المواقع الفكرية الإسلامية التي تمثل الفريق الذي يطرح الإسلام ليكون فكر الحياة وحركتها أن يدققوا في فهم القضايا التي تعيش في واقع الإنسان في الحياة، ليفكروا كيف يمكن أن يجدوا في الفكر الإسلامي على مستوى قواعد الخطوط العامة أو على مستوى الخطوط التفصيلية فيما جاء في الكتاب أو في السنة النبوية الشريفة، ليفكروا فيما يعالج هذه المشاكل.
وعندما نتحدث عن هذه المشاكل، فإن من الطبيعي أن تكون الحلول في المستوى الذي يستطيع أن يواجه تحديات الأفكار الأخرى التي تتحرك لتقدم الحل ولتحرك الواقع في هذا الاتجاه. ومن خلال ذلك يبدو ضروريا للعاملين للإسلام والداعين لرسالته أن يفهموا الواقع جيدا ويفهموا الإسلام جيدا، ويفهموا أيضا التيارات التي تطرح نفسها بديلا عن الإسلام.
عنوان تحديات العصر إخوة المستمعين هو العنوان الذي يجب أن يشغل جزءا مهما من اهتمامات الإنسان المسلم حتى يكون في مستوى رد التحدي. ونحن عندما نريد النزول إلى الواقع والفعل فيه، فإن هناك مسألة تتصل بالجانب الثقافي في ما هو المفهوم الإسلامي للإنسان وعلاقته بالحياة، ومفهوم مسألة الحكم والقاعدة التي تتحرك فيها، وما هو مفهوم الحرية والعدل في الإسلام، أي كيف ينظر الإسلام إلى حرية الإنسان في الجانب الفلسفي، وكيف ينظر إلى حرية الإنسان في الجانب السياسي، وكيف ينظر لها أيضا في الجانبين الفكري والثقافي، وما إلى ذلك من مواقع للحرية تفرضها بعض الأوضاع السلبية أو الإيجابية التي يعيشها الإنسان وهو يسأل عن الحرية.
وهكذا إخوتي المستمعين، عندما نريد أن نثير مسألة العدالة فإننا نريد أن نتحدث عن عدالة الحاكم وعدالة المحكوم وعدالة التشريع وعدالة الاقتصاد في الإنتاج والتوزيع. وهكذا نجد أخي المستمع أن هناك عناوين كبيرة تتحرك على المستوى مستوى العصر كله لتبحث عن أجوبة لكل الأسئلة التي تختزنها في داخلها على مستوى الخطوط العامة وعلى مستوى التفاصيل. وهذا يحتاج إلى ثقافة شاملة لابد أن تتكامل في ذهنية كل مفكر، أو أن تتكامل في مواقف المفكرين الذين يملك كل واحد منهم موقعا وخطا معينا يمكن أن يتكامل مع الخطوط الأخرى. ولما كان الإسلام ورسالته هو خاتم الأديان وآخر الرسالات، فإنه بلا شك يستبطن كل الحلول المطلوبة لتلك المشكلات والتحديات العصرية، إلا أنه بحاجة إلى حركة مجتهدة تتابع بدقة وشمول حركة هذه التحديات واتجاهها.
شرفة للشعر.
قال أحد الشعراء: أهبك، بلغت كل ما تشتهيه، وملكت الزمان تحكم فيه، هل قصار الحياة إلا ممات يسلب المرء كل ما يقتنيه؟
وقال شاعر آخر: لا يخدعنك بعد طول تجارب دنيا تغر بوصلها وستقطع، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع.
قاض ومحاكمة.
عزيزي المستمع، حبس بعض الخلفاء شخصا على غير ذنب فبقي السنين عديدة، فلما حضرته الوفاة كتب رقعة وقال للسجان: إذا مت فأوصلها إلى الخليفة. فلما مات أوصلها إلي، فإذا مكتوب فيها:
أيها الغافل، إن الخصم قد تقدم، والمدعى عليه بالأثر، والمنادي جبرائيل، والقاضي لا يحتاج إلى بينة.
لقطة
ومن كلام لبعض الأعلام أخي المستمع: الويل لمن أفسد آخرته بصلاح دنياه، وفارق ما عمر غير الراجع إليه، وقدم على ما خرب غير منتقل عنه.
بسمة صباحية.
إخوتي المستمعين، قرأ بعض المغفلين في بيوت بالرفع، فقال له أحدهم: يا أخي، إنما القراءة في بيوت بالجر. فقال:
يا مغفل، إذا كان الله سبحانه يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، تجرها أنت لماذا؟
أخي المستمع، أضف إلى معلوماتك.
أضف إلى معلوماتك عزيزي المستمع بأن موناكو إمارة مستقلة وذات سيادة رغم وقوعها داخل حدود فرنسا، ولكنها عرضة لفقدان استقلالها، بل إنها ملزمة بالتخلي عنه لتصبح محمية فرنسية لا تتمتع إلا بحكم ذاتي محدود، وذلك حالما تصبح الأسرة الحاكمة، وهي أسرة جريمالدي، بلا ولي عهد أو وريث.
من أمثال البوسنة:
ذو الحمل الثقيل قصير الخطى،
ومن يخشى الرب فلن يخشى أحدا بعده،
السرعة والندم أخ وأخت،
وعيون المخادع مملوءة بالدموع.
من طباع النفس:
إخوتي المستمعين، قال بعض الحكماء: الظلم من طبع النفس، وإنما يصدها عن ذلك إحدى علتين، إما علة دينية كخوف معاد، وإما سياسية كخوف السيف.
أخذه أبو الطيب المتنبي فقال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.